أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام في كتاب الميراث من منهاج الصالحين وفق فتاوى المرجعين العظيمين العالمين، المرجع الأعلى للطائفة المحقة في زمانه وأوانه المرحوم السيد أبو القاسم الموسوي الخوي قدس الله نفسه، والمرجع الأعلى للطائفة في أيامنا السيد آية الله العظمى السيد علي السيستاني الحسيني السيستاني أدام الله أطناب ظلاله بمحمد وآله. وقلنا يعني في الإعلان أن المنهجية تكون وفق منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله الشريف، و في مواضع الاختلاف سوف نعلق ونشير إلى مواضع الاختلاف بين السيدين العلمين المرجعين. كتاب الميراث وفيه فصول. الفصل الأول: مقدمات في أحكام الإرث. ويشتمل الفصل الأول يشتمل على أمور. الأمر الأول في موجبات الإرث، مسألة 953: موجبات الإرث على نوعين، نسب وسبب. الموجب يعني بمعنى السبب، ما يوجب الإرث، ما يكون سببا للإرث. في موجبات الإرث يعني في أسبابه، ما توجبه الموجبات والدواعي والأسباب الموجبة والمثبتة للإرث. فيقول في مسألة 953 أن موجبات الإرث على نوعين، نسب وسبب. إما يوجب الإرث نسب خاص كما سيأتي، أو سبب خاص أيضا، هناك أسباب توجب الإرث وتكون سببا لثبوت الإرث. أما النسب فله ثلاث طبقات. الطبقة الأولى من طبقات النسب صنفان، أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات. المأخوذ في هذا الصنف هو الأبوان المتصلان، أبوان المباشران دون من علا من الآباء في مرتبة الأجداد والجدات، لا فقط في هذا الصنف المأخوذ هو الأبوان المتصلان المباشران، متولد منهما الإنسان مباشرة، ولا يشمل الأجداد، هما آباء الأجداد والجدات، آباء كما يعبر الآباء أو الأب وإن على أو الإبن وإن نزل. هنا المراد بالأب والأم المباشرين، الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات. وثانيهما الصنف الثاني من الطبقة الأولى من طبقات النسب الأولاد، لكن المأخوذ في عنوان الأولاد هو الولد مطلقا، وإن نزلوا يعني ولد الولد وولد ولد الولد، البنت وبنت البنت، أو ولد بنت الابن، وهكذا. كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم أولاد، والأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا. هذه الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من طبقات النسب الثلاث، فيها صنفان: الأبوان المتصلان خاصة ودون الأجداد والجدات، والصنف الثاني الأولاد مطلقا، يعني الولد وإن نزل، وإن نزلوا ذكورا وإناثا. الطبقة الثانية من طبقات النسب صنفان أيضا، أحدهما الأجداد والجدات، وإن على الجد، الأجداد والجدات، أصدق على الجد الأدنى والجد الدنيا والجد الأعلى والجد العليا، وهكذا كلهم يصدق عليهم أنهم أجداد جدات. والصنف الثاني الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، يعني أولاد الأخوة هنا وإن نزلوا متعلق بأولاد الأخوة، وإلا الأخ بعد ما يمكن أنه يكون أخ وإن نزل، وإن نزل يعني ابن الأخ أو ابن ابن الأخ أو بنت بنت الأخ وما إلى ذلك. فالإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، طبعا هؤلاء لا يشتركون في الميراث في حالة واحدة في وقت واحد، وإنما أبناء الإخوة يقومون مقام الإخوة، أو أبناء أبناء الإخوة يقومون مقام أبناء الإخوة مع عدم الإخوة وأبنائهم، كما سيأتي أن الأقرب بحسب الدرجة أولى بالميراث من الأبعاد، وإن كانوا يشتركون في أصل الطبقة. الطبقة الثالثة من طبقات النسب صنف واحد، وهم الأعمام والأخوال وإن على، بما يشمل طبعا العمات والخالات، لبعضهم مثلا يقول أيضا هذه الطبقة صنفان: الأعمام والأخوال والعمات والخالات، أو الأعمام والعمات صنف، والأخوال 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 والخالات صنف. هو لا أثر لكونهم صنف واحد أو صنفين، هذا لا أثر له كما سيأتي بالنسبة لواقع الإرث. الطبقة الثالثة صنف واحد وهم الأعمام والأخوال وإن علوا، نعم طبعا أنه لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب، الخال الأقرب لا يمنع الأبعد، فخال الميت أولى من خالي أبيه، يعني من خاله لأبيه أو خاله لأمه أو عمه لأبيه أو عمه لأمه كما سيأتي، كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم، اللي هو أخوال الأجداد والجدات، وكذلك أولادهم أولاد الأخوال وإن نزلوا كأولاد أولادهم، يعني أولاد أولاد الأخوال وهكذا، وأولاد أولاد أولادهم وهكذا، بشرط صدق القرابة للميت عرفا، يعني يصدق أن هذا من أقربائه عرفا، العرف يرى هذا من أقربائه. أما إذا كان ابن خال جد الخامس مثلا أو السابع أو العاشر، فالعرف لا يرى قرابة بينه وبين الميت. هذا بالنسبة للقرابة ما يوجب النسب، قال عفوا النسب، قال موجبات الإرث على نوعين: نسب، وهو النسب ثلاث طبقات على ما فصلناه، يعني وفقا لكلام السيد السيستاني اللي سي كلام السيد الخوي قدس الله نفسه موافق لا. وأما السبب فهو قسمان، السبب الموجب الآخر للإرث قسمان: زوجية وولاء. زوجية إنه يرث بموجب الزوجية، بسبب الزوجية، أو ترث بموجب الزوجية أنها زوجة للميت أو لأنه زوجا للمتوفاة. والولاء ثلاث طبقات، القسم الثاني من أقسام السبب الولاء ثلاث طبقات: ولاء العاتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة. وأيضا هنا ثم تدل على ماذا؟ عدم الاجتماع، لا يجتمع ولاء ضمان الجريرة مع ولاء العاتق، أو ضمان ولاء الإمامة مع ضمان الجريرة، أو ضمان الجريرة والإمامة مع ولاء العتق، لا يكون بينهما ترتب. أن ولاء العتق المولى المعتق يمنع له ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الإمام، الولاء بالإمامة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول من الأمور التي يشتمل عليها الفصل الأول. الأمر الثاني في أقسام الوارث، إنهم قسموا الوارث إلى أقسام خمسة، هنا هناك اختلاف في تقسيم الوارث، لكن هنا السيد السيستاني وكذلك السيد الخوي قدس الله نفسه وأدام الله بقاء السيد السيستاني قسموا الوارث إلى خمسة أقسام. قال مسألة 954، قال: ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام. الأول: من يرث بالفرض لا غير دائما، هم من ذوي الفروض في جميع الحالات، لا يرث إلا بالفرض، لا يرث بالقرابة، له فرض له تقدير، ويأتي أنه الفروض والمقادير والسهام، إن هذا لا يرث إلا بالفرض، فرض له فريضة خاصة وهو لا يرث إلا بها، له تقدير خاص بالميراث لا يرث إلا ذلك المقدار، لا يزيد عنه ولا ينقص. من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه. الزوجة إذا كان للزوج ولد فلها الربع مما ترك الزوج، إذا كان عفوا ليس له ولد، إذا لم يكن للزوج الميت ولد فللزوجة من تركته الربع مع عدم الولد، هي ترث ربع تركة الزوج المتوفى الميت. وأما إذا كان له ولد فلها الثمن نصف الربع، لها الثمن إذا كان للزوج المتوفى ولد، سواء كان هذا الولد منها أو من غيرها، العبرة بأن يكون الولد للزوج، فإذا أو لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، فهي لا تنقص عن الثمن ولا تزيد على الربع، فلا يرد عليها أبدا. إذا زادت الفريضة في بعض الحالات كما سيأتي في مسألة التعصيب، حينئذ أنه لا يرد عليها، وإنما يختص الرد بغيرها كما سيأتي. الزوجة لا يرد عليها، هي لها الربع مع عدم الولد ولها الثمن معه، فإذا زادت التركة حينئذ فيرد على غيرها من الورثة. إذا لم يكن هناك وارث إلا آخر الورثة، الإمام وارث من لا وارث له، فله الباقي بعد ربع الزوجة، المفروض ليس له وارث، يعني ليس له ولد حينئذ، المراد بالولد الولد الذي يرث، أما الولد الممنوع من الإرث، له ولد لكن ممنوع بعد الموانع الآتية فلا أثر له، فهو بحكم المعدوم. الولد الممنوع من الإرث حينئذ أو أحد من يدخل في طبقات الثلاث من النسب إذا كان ممنوعا من الإرث، فالممنوع بمنزلة المعدوم، بمنزلة غير الموجود. هذا القسم الأول من أقسام الوارث. الثاني من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالراد، يعني في حالات قد يرث بالراد ويرث بالفرض، له فرض، لكن في بعض الحالات قد يرد عليه إذا زادت الفريضة في بعض الحالات، إذا كانت السهام أقل من مقدار التركة، حينئذ يعني التركة تغطي السهام وزيادة، فقد يرد عليه مما يزيد عن مقدار سهام الورثة. كالأم فإن لها السدس مع الولد، لو كان للميت ولد فالأم لها السدس، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، يحجب المرأة عما زاد عن السدس، وهم الإخوة بشروط تأتي، إذا كان له إخوة مع طبعا وجود الأب، مع حياة الأب، مع كون الأب ممن يرث، ووجود إخوة للميت بشروط معينة، فهؤلاء الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان لا حجب حرمان، لأن الحجب كما سيأتي حجب حرمان عن أصل الميراث وحجب نقصان عن بعض الميراث، فيحجبونها عما زاد عن السدس، ليس لها إلا السدس خاصة. وربما يرد عليها زائدا على الفارض كما إذا زادت الفريضة على السهام، إذا زادت الفريضة على السهام يرد على الأم، كما مثلا لو ترك أما وبنتا فالأم لها السدس ولها الثلث عفوا، ولأنه لا يوجد أب، إنما من أحد شروط الحجب حجب الأم عما زاد عن السدس وجود الأب بل وكونه وارثا، فإذا كان غير موجود حينئذ فمن باب أولى أنه ليس وارثا، لأنه كون فرض كون وارث لابد من فرض حياته. فإذا مات وترك أما وبنتا فالأم لها الثلث والبنت لها النصف، نصف البنت الواحدة، فيبقى من التركة سدس، يزيد التركة حينئذ سدس عن سهام الأم والبنت أو سهمي الأم والبنت، فيرد حينئذ هذا الزائد وهو السدس عليهما بنسبة السهام، بنسبة السهام. فهنا حينئذ في هذا المثال حتى تكون مسألة واضحة، إذا مات وترك أما وبنتا ولم يترك غيرهما من الورثة، حينئذ الأم كما قلنا لها الثلث والبنت لها النصف، ويبقى من التركة سدس، أن سدس إذا أضفناه على الثلث يكون نصف. هنا من باب يعني ذا معرفة السهام، سيما في مسألة يعني المسائل الإرث حينئذ بالنسبة لمعرفة السهام، أنا أقرب المسألة، مسألة السهام في المسألة مسائل الإرث بالساعة، ساعة مسألة يعني ذات العقارب أو الأرقام حينئذ، فهنا له الساعة تشير إلى 12، وهنا تشير إلى 3، وهنا تشير إلى 6، وهنا تشير إلى 9، هنا 12 بعدين 1 والثانية 3 هنا، ثم 4 ثم 5 ثم 6 ثم 7 ثم 8 التاسعة ثم 10 11. النصف أحد السهام إلى ستة، يعني من 12 إلى ستة، هذا النصف، نصف اللي هو الساعة. الثلث، الثلث إلى أربعة، إلى الساعة الرابعة، هذا ثلث، ثلث الثنعش حينئذ. الربع إلى ثلاثة، إلى ثلاثة ربع، ثلاثة إلى ستة ربع، من ستة إلى تسعة ربع، من تسعة إلى 12 ربع، أربعة أرباع. الثلثان حينئذ إلى الثمانية، لأنه من 12 إلى 4 ثلث، من 4 إلى 8 ثلث، من 8 إلى 12 ثلث، ثلاثة أثلاث. السدس حينئذ إلى 2، من 12 إلى 2 سدس، من 2 إلى 4 سدس، من 4 إلى 6 سدس، من 6 إلى 8 سدس، من 8 إلى 10 سدس، من 10 إلى 12 سدس، ستة أسداس. كل سدس اثنان، فستة في اثنين 12 حينئذ. فيكون بها حينئذ معرفة السهام. فعندنا هذه المسألة، قلنا إذا ترك أما وبنتا، إذا ترك أما وبنتا، فالأم لها الثلث، والبنت لها النصف. الثلث قلنا من 12 يعني 4، والبنت لها النصف 6، فستة زائدا 4 تساوي 10، يبقى 2، 2 قلنا سدس، 2 من 12 يعني سدس. قسمة الاثنين على سهام الأم اللي هو الثلث والبنت النصف لا يمكن. لماذا؟ لأن الثلث يعني سدسان، 2 زائد 2 أن 4 الثلث، فسدسان. النصف 3 أسداس، إن قلنا ثلث مع سدس نصف، فثلاثة أسداس، ثلاثة و ستة عفوا، اللي هو عفوا اللي هو السدس ستة، ثلاثة عفوا ثلاثة أسداس، ثلاثة أسداس، سدس اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. والثلث حينئذ سدسان، فعندنا سدسان مع ثلاثة أسداس 5، ولا يمكن قسمة الاثنين على 5، لابد أن تكون كما سيأتي، أن تكون القسمة تسلم من الكسر، لا يوجد فيها كسر، عندما تكون قسمة صحيحة ولا يكون الناتج فيها كسر، مثلا 1.5، 1.25، 1.75 وما إلى ذلك. فحينئذ لا يمكن قسمة الاثنين وهو ما زاد على 5 أسداس. فأصل الفريضة قلنا حينئذ فيها ثلث وهو 4، وفيها سدس وهو 6، مخرج الأربعة حينئذ اللي هو الربع مخرجه من عدد 4، ومخرج السدس من 6 كما سيأتي في مخارج السهام، وبينهما توافق بالنصف، له نصف الأربعة يخرج من الستة، له اثنين، بحيث تنقسم الستة على نصف الأربعة وهي اثنان. فحينئذ نأخذ نصف أحدهما اللي هو الاثنين، نضربه في الآخر في ستة، فيكون 12 الفريضة، فريضة حين تكون من 12. للأم منها قلنا الثلث 4، وللبنت النصف 6، يكون المجموع 10، يبقى سدس 2، والاثنان لا ينقسمان على خمسة أسداس، الأم لها سدسين والبنت ثلاثة أسداس مجموعهما خمسة، السدس وهو الاثنان لا ينقسمان على الخمسة. فحينئذ نحتاج إلى أن ترتفع الفريضة إلى عدد بحيث يمكن تقسيم التركة على الأم والبنت من دون كسر، تسلم من الكسر. فحينئذ قلنا 12، حينئذ فنضربها في 2، نضربها في 2 تنكسر الفريضة على كلا الأم والبنت وهم مجموع الوارث 2، فنضرب 12 أصل الفريضة الأولى في 2 فيكون المجموع 24. 24 ثلثها 8 للأم، ثلث 24 8 للأم، ونصفها 12، نصف 24 12 للبنت، فيكون مجموعهما 8 مع 12 يكون مجموعهما 20. يبقى 4 من 24 يبقى 4. هنا أيضا لا يمكن قسمة 4 على 5 من دون كسر، لأن المفروض أننا هذه 5 الزائدة عن سهام الأم والبنت نردها على كل منهما بحسب السهام، للأم 2 منها في مقابل 3 للبنت، المجموع 5 حينئذ، ولا يمكن قسمة 4 على 5، فنحتاج حينئذ إلى أن نصعد الفريضة في يعني أكثر من ذلك حتى تسلم. فنضرب الفريضة حينئذ اللي هو 12، أصل الفريضة 12 نضربها في عدد السهام، لما ضربناها في عدد الورثة ما فاد حينئذ، فنضربها في عدد السهام وهي عدد السهام قلنا 5 اللي هو ثلث للأم سدسان ونصف للبنت 3 أسداس فتكون 5 أسداس، فنضرب 12 في 5 فتكون 60. 60 حينئذ بعدما ضربنا أصل الفريضة 12 في 5. 60 نجي الآن ثلثها للأم، ثلث 60 للأم وهي 20 من 60، هذه 20 للأم، ونصفها 30 للبنت، نصف 60 يعني كأننا قبل أن نستثني منها 20 نصيب الأم، فنأخذ نصف 60 الأصل، في 20 مع 30 تساوي 50 تبقى 10، العشرة حينئذ يمكن قسمتها على عدد السهام وهي 5 فيكون للسهم 2، فالأم لها 4 اللي هو سدسان والبنت لها 6 3 أسداس، فيكون الأم تحصل على مجموع 24 من 60 والبنت تحصل على 36 من 60، فظهر أن الأم في مثل هذه الحالة يرد عليها. من يرث، قال الثاني من أقسام الوارث، من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على سهام، كما في هذا المثال الذي فصلناه. وكالزوج أيضا ممن يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد مع الفرض، كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه. يعني إذا ماتت الزوجة فإذا كان لها ولد ولو من غيره فللزوج الباقي على قيد الحياة بعد موت الزوجة فله الربع إذا كان للزوجة ولد ولو من غيره، أو للزوج النصف إذا لم يكن لها ولد، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام. إذا لم يكن للزوجة وارث إلا الإمام، يعني غير الزوج. إذا ماتت الزوجة وتركت زوجها والموجب لإرثه منها هو الزوجية فقط، لا يوجد بينهما نسب حتى يرث بكل منهما كما سيأتي، قد يجتمع السبب والنسب فيرث حينئذ الوارث بهما معا، لا هو لا يرث إلا بالسبب إلا بالزوجية، وليس بينه وبين الزوجة نسب حتى يرث فإذا ماتت الزوجة وليس لها وارث نسبي ولا سببي إلا الزوج والإمام، الزوج يرث بالزوجية وله النصف، ليس لها وارث يعني ليس لها ولد حينئذ فيرث النصف، والباقي المفروض على مقتضى القواعد والأدلة أن الباقي يكون للإمام، لأن بلحاظ النصف الباقي يصدق أن هذا لا وارث له، النصف الباقي لا وارث له بعد أن يأخذ الزوج نصفه، فالمفروض أن يكون للإمام، لكن هناك أدلة كما يعني تذكر في محله، أدلة دلت على أن الباقي بعد نصف الزوج إذا انحصر الوارث فيه بالزوجية وفي الإمام بولاء الإمامة يكون الباقي النصف الباقي يرد على الزوج نفسه، فيحوز حينئذ جميع التركة النصف بالزوجية بالفرض والنصف بالرد. في هذه الحالة إذا لم يكن معه مزاحم إلا الإمام فإنه يرد النصف الباقي عليه على الزوج، وهذا يعني واضح المسألة حين لا تحتاج إلى يعني مسألة لتوضيحها. إذا ماتت الزوجة ولم تترك وارثا إلا الزوج ولا يرثها إلا من حيثية الزوجية بسبب الزوجية حينئذ فله النصف بالفرض، النصف الثاني حينئذ المفروض أن الإمام موجود في كل زمان إما ظاهرا وإما مستورا، فالباقي بعد نصف الزوج يرد عليه، دلت الأدلة على أن النصف الباقي يرد على الزوج بعد أخذه للنصف بالفرض والسهم. هذا الثالث من أقسام الوارث، الثاني عفوا، الثالث من أقسام الوارث. قال ثالثا من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، لا هذا له حالتان، مرة يرث بالفرض ومرة يرث بالقرابة، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد، مع وجود الولد للميت يرث بالفرض له حينئذ مع الأم إذا كانت الأم موجودة له السدس، إذا لم تكن الأم موجودة له الثلث والباقي لولد الميت، فيرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، مع عدمه يرث بالقرابة، بعد أن تأخذ مثلا الأم نصيبها السدس أو الثلث، أو إذا كان هناك مثلا زوجة مثلا أو زوج يأخذ نصيبه، فالباقي للأب، الباقي للأب قليلا كان أو كثيرا، لأن الأب مع عدم الولد للميت يرث بالقرابة فله الباقي بعد أن يأخذ، هذه القاعدة في الوارث بالقرابة، بعد أن يأخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له قليلا كان الباقي أو كثيرا. وكذلك أيضا من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى البنت والبنات، فإنهن يرثن مع الابن مع الولد الذكر بالقرابة، الذكر مثل حظ الأنثيين، وبدونه إذا انفردنا عن الذكر يرثن بالفرض. فالبنت الواحدة لها النصف، البنتان وما زاد على البنتين لهما الثلثان. وأما إذا جامعهما، إذا كان معهما ولد ذكر ابن ذكر، فإن البنت والبنتين يرثن بالقرابة أو ما زاد على البنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. والبنت والبنتان فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفارض. وكذلك أيضا ممن يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى الأخت والأخوات للأب أو للأبوين. الأخت أو الأخوات من الأب أو الأخت والأخوات من الأبوين أيضا، فإنهن يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض. مع الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا انفردنا لم يترك إلا أختا فلها من الأب أو الأبوين فلها النصف، أكثر من أخت لهما الثلثان. وكذلك أيضا كالإخوة والأخوات من الأم فإنهم يرثون بالفرض إلى إذا لم يكن جد للأم. إذا لم يكن مع الإخوة والأخوات من الأم فيرثون بالفرض، إذا فقط ترك إخوة أو أخوات من الأم يرثون بالفرض ثلث أو السدس مع التعدد والانفراد. وإذا كان معهم جد للأم فيرثون بالقرابة، جد منه فيرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي. الرابع من أقسام الوارث من لا يرث إلا بالقرابة، لا يرث إلا بالقرابة دائما، كالابن له الذكر هذا لا يرث إلا بالقرابة، إذا انفرد فله المال كله بالقرابة حين كل التركة تكون له حينئذ. إذا كان مع ذكر آخر فلهم إذا كان اثنان فيتقاسمان المال مناصفة، ثلاثة أثلاثا، أربعة أربعا، ليس له فرض معين ربع ثلث سدس أكثر أقل كما سيأتي بالنسبة للفرائض، لا وإنما يرث بالقرابة. إذا كان مع أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كانت معه بنت واحدة فله ثلثان ولها ثلث. من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للآب، إذا كان إخوة من الأبوين أو الآب الذكور، إذا واحد له المال كله، اثنان مناصبة كحكم الأولاد أولاد الميت، سواء كان الأخوة من الأبوين أشقاء للميت أو كانوا من الأب خاصة إخوة للميت من أبيه، والجد والأعمام والأخوال، هؤلاء لا يرثون إلا بالقرابة. هذه الطبقة طبقة الأجداد والأعمام والأخوال يرثون بالقرابة وليس لهم فرض، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. من منطلق هذه الآية يرث الأجداد والأعمام والأخوال. القسم الخامس والأخير من أقسام الوارث من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو السبب الثاني من أسباب الإرث بالسبب، وهو الولاء، سواء كان ولاء العتق أو ولاء ضامن الجريرة أو ولاء الإمامة، وهو المعتق وضامن الجريرة والإمام. هؤلاء لا يرثون لا بالفرض ولا بالقرابة، لا بالفرض لا من ذوي الفروض السهام المقدرة منصوصة بالكتاب العزيز، ولا ممن يرث بالقرابة بمقتضى الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ليس هناك رحم بين هؤلاء الثلاثة وبين الميت، وإنما يرثون بالسبب إما العتق أو ضمان الجريرة أو ولاء الإمامة. الأمر الثالث في أنواع السهام على ما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.